بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه باب 64، باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب المرء من المرأة.
يعني هذا الباب عقده البخاري رحمه الله ليبين فيه أحكام هذه المسائل. أولها حكم المني، هل هو نجس أو ليس بنجس. الأمر الثاني كيفية تطهير المني الذي يصيب الثياب والجسد. الأمر الثالث ما حكم ما يشبه المني من المياه التي تخرج من الفرج ومن الدماء. كل ذلك حرص رحمه الله أن يتناوله في هذا الباب ليبين أحكامه. وهذا الباب وإن عقده ضمن أبواب كتاب الوضوء، إلا أن هذا الأسلوب الذي سلكه الإمام البخاري رحمه الله في سرد بعض المسائل التي يستطرد فيها الأحكام تبعا للحكم الأول وهو الوضوء، لوجود مناسبة يعني بين ما يستطرده وبين حكم الكتاب المخصص على العموم. نعم.
حديث 229، قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء على ثوبه.
نعم. هذا الحديث بدأ به المصنف رحمه الله هذا الباب، وهو ما كانت تفعله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث كانت تغسل المنية وعبرت عن ذلك بالجنابة، يعني على سبيل المجاز لاستحياء الكلام أو النطق بلفظة المني خاصة من النساء. قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلبس الثوب، ثم إذا أراد الخروج إلى الصلاة خرج قبل أن يجف الماء الذي غسلت به الثوب، فيبقى على هيئة البقع، جمع بقعة، في ثوبه عليه الصلاة والسلام حتى يجف. وهذا الحديث فيه دلالة على أن المشروع في إزالة آثار المني والجنابة بالغسل، هكذا دل الحديث. وسيأتي حديث أخر تدل على أن هناك هيئة أخرى يمكن أن يزال بها الجنابة، وهو إن كان رطبا فإنه يسلت بالإذخر، يعني يسلت بالعشب ويسلت بورق الشجر ويسلت بما يزيل عين هذا الأثر، ما يزيل عين هذا المني، وإن بقي أثره، لأن السلت لا يزيله كاملا وإنما يزيل ما ظهر منه. هذا أسلوب من أساليب إزالة المني من الثوب إذا كان رطبا، أما إذا جف يعني المني على الثوب ولا يمكن إزالته بالسلت، فإنه يفرك باليد، يفرك بالأصابع، يفرك بالأظافر، حيث يزال عينه، وإن بقي أثره فهذا أيضا أسلوب من أساليب إزالة المني. فإذا إزالة المني من الثوب تكون بواحد من ثلاثة أحوال: إما بغسله بالماء إن كان رطبا أو يابسا، وإما بسلته بالورق ورق الشجر أو باليد أو بغير ذلك مما يزيل عينه وإن بقي أثره، أو أنه يفرك إذا كان يابسا، والله أعلم. نعم.
حديث 230. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة رضي الله عنها حاء، وحدثنا،
وقوله حاء يعني تحويل للإسناد وتحويل الحديث من إسناد إلى إسناد. نعم.
قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة.
وفي هذا الإسناد نسب كلا من ميمون وسليمان إلى آبائهم، في حين أنه أوردهم في السند السابق مبهمين. نعم.
قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب، فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء.
نعم.
قال وكذا الجمع ممكن في القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا.
هذا القول الذي ذكره الحافظ كأنه افترض وجود اعتراض وتعارض في مسألة المني هل هو طاهر أو نجس؟ فإن قلنا بطهارته فما جاء في هذا الحديث يؤكد ذلك، حيث كانت أم المؤمنين رضي الله عنها تغسله، والغسل يشعر بنجاسته، ولذلك تغسله من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على الروايات الأخرى والتي فيها أنه يفرك أو يسلت، فهذا هو الذي يدل على أن المني ليس بنجس، لأنه متى اكتفي بسلته أو بفركه معنى أنه سيبقى أثره في الثوب، وما دام أثره باقيا في الثوب فهو دليل على أنه ليس بنجس بل هو طاهر. نعم.
وهذه طريقة الحنفية،
يعني الذين يجمعون بين الأحاديث، فكأنهم يرون أنه ما دام رطبا فهو نجس يغسل، وما دام قد جف فيكتفى فيه بالسلت والفرك، مما يدل على خفة نجاسته. نعم.
والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا،
لأن فيها العمل
بالخبر
بالخبر الذي جاء عن عائشة
والقياس،
وفيها العمل بالقياس
معا
عند من قاس الحكم على طهارة المني على طهارة ما يخرج بشهوة. نعم.
لأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره،
فهم عملوا بالنص وبالقياس، قاسوا الفرك والسلت على الغسل بجامع طهارة الكل، فلذلك عملوا بالاثنين، فهو عندهم يدل على أن المنية ليس بنجس. نعم.
وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك ويرد الطريقة،
فهذا يدل على أن هناك فرق بين الدم وبين المني، الدم نجس يجب إزالته بالغسل وبالفرك، فالفرك ليس وحده هو الكافي، وإنما يفرك ليزال عينه ثم يغسل بالماء، بخلاف المني فإنه يكتفى فيه بالفرك. نعم.
ويرد الطريقة الثانية أيضا ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر
بعرق
الإذخر ثم يصلي فيه وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه.
فهذه الأحوال كانت تفعلها وهي كلها تدل على طهارة المني، وإن كان الماء الغسل لا يدل على الطهارة، لكن إذا قسناه على ما يطهر به من سلت ومن فرك قلنا يكفي، بل إزالة الماء فيه زيادة. نعم.
فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين.
نعم.
وأما مالك فلم يعرف الفرق،
يعني الإمام مالك في ما نقل عنه أنه لا يعرف حكم الفرك وأنه يفرك إن كان يابسا سواء باليد أو بالسلت. نعم، بل يرى ضرورة الغسل. نعم.
وقال إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات.
نعم، لأنه يرى أنه أن المني نجس. نعم.
وحديث الفرك حجة عليهم،
حجة على المالكية، يعني على مالك، لأنه حديث ثابت وقالت به عائشة وكانت تعمله، فهو دليل قوي على أن هذا النوع من المياه طاهر وليس بنجس. نعم.
وحمل بعض أصحابه الفرق على الدلك بالماء،
يعني بعض علماء المالكية فسروا أنها كانت تفركه يعني بعد صب الماء عليه، لا تكتفي بمجرد الصب، بل لا بد أن تزيل عين المني بفركه، إما بالسلت وإما بالأصابع. نعم.
وهو مردود بما في إحدى روايات مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني وإني لأحكه
وإني لأحكه، يعني المنية،
من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري.
نعم، بظفري. نعم.
وبما صححه الترمذي من حديث همام ابن الحارث أن عائشة أنكرت على ضيفها غسل الثوب فقالت،
هذه قصة أخرى، وهي أن رجل نزل ضيفا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأعطته ثوب نام فيه فاحتلمه، ثم إن الرجل قام وأخذ الثوب وغسل مواضع المني من أجل يعني ألا يبقى أثره، ونوع من المبادرة بتنظيف الثوب، فلما رأته أم المؤمنين قالت: لقد أفسدت علينا ثوبنا، ألا تركته، يعني تركت المنية على الثوب حتى يجف؟ فإن له علاج عندهم، وهو أنه متى جف يكفي فيه الفرك. فمحل الإنكار أنه بادر بغسله، وكأنها ترى أن الغسل ليس ضرورة، مع أنها كانت تمارس الغسل حيث كانت تغسل المنية من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في هذا الوضع رأت أن له مندوحة ألا يغسل الثوب ويتركه، ثم يزال ويطهر بفركه وهو كافي. نعم.
فقالت: لما أفسد علينا ثوبنا، إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه.
نعم، يعني بعد جفافه.
فربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي.
يعني فبينت عائشة أنها كانت تفعل هذا وهذا. نعم.
وقال بعضهم: الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم.
نعم.
والثوب الذي
يعني ليس لا يستخدم في الصلاة، ولذلك يحتمل أن يكون غير طاهر. وأما الثوب الذي كانت تفركه وتغسله هو الثوب الذي يصلى فيه. نعم. وهو زيادة في الاحتياط للطهارة.
والثوب الذي غسلته ثوب الصلاة وهو مردود أيضا بما في إحدى روايات مسلم من حديثها أيضا: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
وهذا دليل على أنه حتى الثوب الذي يصلى فيه يكتفى فيه بالفرق. نعم. والفرق هو الذي ذكر ليس له موجب. نعم.
وهذا التعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة.
نعم.
وأصرح منه رواية ابن خزيمة أنها كانت تحكه من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي،
يعني أثناء صلاته.
وعلى تقدير عدم ورود شيء من ذلك فليس في حديث الباب ما يدل على نجاسة المني، لأن غسلها فعل وهو لا يدل،
أو لأنها غسلها للمني.
نعم.
هذا مجرد فعل لا يلزم منه أن المني نجس، لأن المراد به التنظيف. نعم.
لأن غسلها فعل وهو يدل على الوجوب بمجرده، والله أعلم. وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المني بأن،
يعني بعض أهل العلم قالوا يفرقون بين مني النبي عليه الصلاة والسلام ومني غيره، فحكموا بطهارة مني النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانت عائشة تكتفي بفركه. أما غيره فلا بد من غسله لأنه محكوم بنجاسته، إلا أن أهل العلم أو أن بعض أهل العلم لم يقبل هذا التفريق، قالوا لأن الخصوصية تحتاج إلى دليل. ثم إن هذا المني الذي يقع على الثوب في ثوب النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس منيا خاصا بالنبي، لأنه أثناء معاشرته لأهله يختلط ماؤه مع ماء زوجاته، فالمني الذي يقع في الثوب مختلط. فإذا قلنا بطهارة منيه عليه الصلاة والسلام لكن يكدره ما اختلط من مائي ومن مني النساء فلا يسلم من عدم الطهارة. نعم.
وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المني بأن مني النبي صلى الله عليه وسلم طاهر دون غيره كسائر فضلاته،
يعني كبصاقه ونخامته. نعم.
والجواب على تقدير صحته، صحة كونه من الخصائص، أن منيه كان عن جماع فيخالط مني المرأة، فلو كان منيا نجسا لم يكتفى به بالفرك،
لا بد من غسله. وقوله هنا إن منيه عن جماع لأنه من المعروف ومن المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، لأن الاحتلام يكون من الشيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام مبرأ من ذلك. نعم.
وبهذا احتج الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجها،
على طهارة رطوبة فرج المرأة، لأنها وإن اختلط بمني النبي عليه الصلاة والسلام فلا يكون المني نجساً بل يكون طاهرا. نعم.
قال: ومن قال إن المني لا يسلم من المزي فتنجس به لم يصب.
ومن قال إيه؟
ومن قال إن المني لا يسلم من المذي،
لا يسلم من المذي.
نعم.
يعني بعض أهل العلم قالوا إن هذا المني لابد أن يكون نجس، لأن الإنسان إذا قامت شهوته فأول ما يتبادر من الخروج المذي. نعم. ثم يتبعه المني، فيكون اختلط مذيه بمنيه، وأهل العلم على أن المذي نجس، فيكون هذا المني الذي خرج اختلط فيه المذي، اختلط فيه النجاسة وغيرها. لكن هنا يقول الحافظ: هذا الكلام ما يسلم، لأن الإنسان بالعادة أو مما عرف من عادته أنه متى ما تحرك شهوته، فإن كانت شهوة كبرى فعندها يتخلف المذي ويخرج المني، وإن كانت الشهوة شهوة صغرى هنا يتخلف المني ويخرج المذي. وعندما يخرج المني يخرج دفقا ويخرج وحده ولا يخالطه المذي، فيكون منيه في هذه الحالة طاهرا وليس نجسا، ولم تخالطه النجاسة. نعم.
ومن قال إن المني لا يسلم من المذي،
من المذي. نعم.
فيتنجس به لم يصب، لأن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي والبول كحالة الاحتلام، والله أعلم.
نعم.
قوله: وغسل ما يصيب،
يعني لما عطف في العنوان في الترجمة ذكر موضوع المني وأنه يغسل أو يفرك، أراد أن يذكر الحكم فيما يخرج أيضا من غير المني من الإنسان. نعم.
أي الثوب وغيره من المرأة. وهذه
أيضا العبارة.
قوله: وغسل ما يصيب،
ما يصيب إيوة،
أي الثوب وغيره من المرأة.
نعم.
وفي هذه المسألة حديث صريح ذكره المصنف بعد في آخر كتاب الغسل من حديث عثمان، ولم يذكره هنا
لأنه يعني أخر ذكره. نعم.
وكأنه استنبطه مما أشرنا إليه من أن المني الحاصل في الثوب لا يخلو غالبا من مخالطة ماء المرأة ورطوبتها.
نعم.
قوله: عمرو ابن ميمون الجزري كذا للجمهور، وهو الصواب،
لكن نقل عن ابن الجوزي تسميته بالجوزي. نعم.
وهو بفتح الجيم والزاي بعدها راء، منسوب إلى الجزيرة، وكان ميمون ابن مهران والد عمرو،
قد نزل هذه المدينة فنسب هو وولده إليها،
نزلها فنسب إليها وولده ووقع في رواية الكشميهني وحده الجوزي.
ووقع في رواية الكشميهني وحده
وحده الجوزي،
يعني قال عمرو الجوزي وليس الجزري. نعم،
بواو ساكنة بعدها زاي، وهو غلط منه.
نعم، والصحيح أنه الجزري وليس الجوزي.
قوله أغسل الجنابة أي أثر الجنابة،
يعني المني،
فيكون على حذف مضاف، أو أطلق اسم الجنابة على المني مجازا.
مجاز.
قوله بقع بضم موحدة وفتح القاف جمع بقعة.
نعم، فيكون الثوب قد انتشر فيه بقع، البقع بقع الماء إثر أو بسبب غسلها حيث تكرر وتنوع في الثوب. نعم،
قال أهل اللغة البقع اختلاف اللونين. قوله في الإسناد الثاني وحدثنا يزيد قال أبو مسعود الدمشقي كذا هو غير منسوب، في رواية الفربري وحماد بن شاكر، ويقال إنه ابن هارون
في كلمة يزيد. نعم،
وليس بابن زريع.
نعم،
وجميعا قد رويا
وجمع
وجميعا
عيد العبارة.
طيب، ويقال إنه ابن هارون وليس بابن زريع.
نعم، لو يزيد.
وجميعا قد رويا يعني عن عمرو ابن ميمون.
جميعا قد رووا ولا
قد رويا،
ولا وجمع قد رووا
وجميعا
ايش؟ ايوه،
قد رويا
قد رووا
او قد رووا
ماذا العبارة؟ لحظة، قد رويا
قد رويا.
نعم،
الاثنين صح.
نعم،
وجميعا قد رويا يعني عن عمرو بن ميمون، ووقع في رواية ابن السكن أحد الرواة عن الفربري حدثنا يزيد يعني ابن زريع.
نعم،
وكذا أشار إليه الكلابزي.
أشار إليه
الكلابزي
أو الكلابازي
أو الكلابازي، ورجح القطب الحلبي في شرحه أنه ابن هارون.
نعم، يعني اختلف في هذا الراوي هل هو ابن هارون ولا هو ابن زريع. نعم،
قال لأنه وجد في روايته ولم يوجد في رواية ابن زريع.
نعم، لأن هذا الحديث وجد في رواية يزيد بن هارون، لذلك رجحوا أن يكون من رواية يزيد بن هارون وليس من رواية يزيد ابن زريع ابن زريع. نعم،
قال ابن حجر رحمه الله قلت ولا يلزم من عدم الوجدان عدم الوقوع، كيف وقد جزم أبو مسعود بأنه رواه فدل على وجدانه.
يعني هذا أبو مسعود في كتابه الأطراف جزم بأن الراوي هو يزيد بن زريع، فهذا دليل على أنه موجود، لكن كونهم ما وقفوا عليه هذا موضوع آخر، وكونهم وقفوا على رواية يزيد بن هارون فلا يبعد أن تكون أن يكون الاثنان يزيد بن زريع ويزيد بن هارون رويا هذا الحديث. نعم،
والمثبت مقدم
والمثبت
مقدم على النافي.
نعم، لأنه وجد في رواية زيد بن هارون على إثبات، ووجد في رواية أبي مسعود في الأطراف أنه يزيد بن زريع، فهذا أيضا إثبات، ولذلك المثبت مقدم على النافي. نعم.
وقد خرجه الإسماعيلي وغيره من حديث يزيد بن هارون بلفظ مخالف للسياق الذي أورده البخاري، وهذا من مرجحات
من مرجحات
كونه ابن زريع،
من مرجحات كونه ابن زريع. نعم.
وأيضا فقتيبة معروف بالرواية عن يزيد بن زريع دون ابن هارون، قاله المزي،
وهذه أيضا يعني أسلوب من أساليب الترجيح، لأن الرواية التي بين أيدينا هي عن طريق قتيبة ابن سعيد عن يزيد يعني ابن زريع. نعم.
والقاعدة في من أهمل أن يحمل على
والقاعدة في من أهمل يعني ذكر شيخه مهملا، قال عن يزيد ما عرفه، فيحمل على من هو أكثر رواية. نعم.
والقاعدة في من أهمل أن يحمل على من للرواية به خصوصية.
نعم.
كالإكثار وغيره، فترجح أنه ابن زريع والله أعلم.
فهنا قتيبة قال عن يزيد، وغيره من الرواة قالوا عن يزيد، وهم يكثرون من الرواية عن يزيد ابن زريع، فهذا أيضا مما يرجح أن تكون الرواية عن يزيد ابن زريع. نعم.
قوله حدثنا عمرو كذا للأكثر ولأبي ذر يعني ابن ميمون،
يعني عرفه قال عمرو بن ميمون وليس عمرو فقط،
وهو ابن مهران كما سيأتي في آخر الباب الذي يليه. قوله سمعت عائشة رضي الله عنها، وفي الإسناد الذي يليه سألت عائشة رضي الله عنها، فهي رد،
فهي
أيوة سألت عائشة فيه رد،
فيه رد على
البزار، على البزار.
نعم.
حيث زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة،
فهذا نص في أنه سمع منها. نعم.
على أن البزار مسبوق بهذه الدعوة، فقد حكاه الشافعي في الأم عن غيره. وزاد أن الحفاظ قالوا إن عمرو بن ميمون غلط في رفعه،
إن عمرو بن ميمون غلط
في رفعه،
في رفعه يعني ونسبته إلى عائشة.
وإنما هو في فتوى سليمان انتهى.
نعم.
وقد تبين من تصحيح البخاري له موافقة مسلم له على تصحيحه،
على تصحيح نسبة هذه الرواية.
نعم.
وسماع سليمان من عائشة. نعم.
صحة سماع سليمان منها
يعني من عائشة رضي الله عنها،
وأن رفعه صحيح،
وأن رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام صحيح. نعم.
وليس بين فتواه وروايته تناف.
نعم.
وكذا لا تأثير للاختلاف في الروايتين، حيث وقع في إحداهما أن عمرو بن ميمون سأل سليمان،
وأن سليمان سأل عائشة. نعم.
وفي الأخرى أن سليمان سأل عائشة لأن كلا منهما سأل شيخه.
فهذا دليل على اتصال السندي. نعم.
فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض
فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ البعض الآخر. نعم.
ما لم يحفظ بعض وكلهم ثقات.
نعم.
قوله عبد الواحد هو ابن زياد البصري، وفي طبقته عبد الواحد ابن زيد البصري، ولم يخرج له البخاري شيئا.
نعم، يعني البخاري لم يخرج لعبد الواحد البصري. نعم.
قوله عن المني أي عن حكم المني، هل يشرع غسله أم لا؟ فحصل الجواب بأنها كانت تغسله
صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. نعم.
وليس في ذلك ما يقتضي إيجابه كما قدمناه،
يعني هي كانت تفعل ذلك.
قوله فيخرج أي من
فيخرج للصلاة، يعني
نعم، أي من الحجر إلى المسجد،
من
الحجرة،
من الحجرة يعني حجرتها بيتها،
إلى المسجد. قوله بقع الماء بضم العين على أنه بدل من قوله أثر الغسل.
نعم.
ويجوز النصب على الاختصاص،
يعني حال يخرج وبقع الماء يعني خاصة. نعم.
وفي هذه الرواية جواز سؤال النساء عما يستحيا منه،
حيث سألها عن المني، وهو من الأشياء التي يستحيا ذكرها، ولهذا جاء في قولها رضي الله عنها كنت أغسل الجنابة. نعم.
لمصلحة تعلم الأحكام. وفيه خدمة الزوجات للأزواج،
حيث كانت رضي الله عنها تغسل هذا المني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان إن لم يكن واجبا عليها لكنها تفعله من باب تقديم الخدمة للزوج. نعم.
واستدل به المصنف على أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة وغيرها لا يضر، فلهذا ترجم باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم
يعني من النجاسات، أيوة،
فلم يذهب أثره، وأعاد الضمير مذكرا على
يعني
المعنى
على المني، فلم يذهب أثره يعني أثر المني. نعم. لكن هنا في هذا الحديث غسلها له حيث لم يبق إلا بقع الماء دليل على أنه قد زال عين النجاسة، زال أثر المني، وما بقي كان هو الماء وليس شيئا من أثر المني. نعم.
طيب. وأعاد الضمير مذكرا على المعنى أي فلم يذهب أثر الشيء المغسول، ومراده أن ذلك لا يضر. وذكر في الباب حديث الجنابة وألحق غيرها به قياسا أو بها قياسا، أو أشار بذلك إلى ما وراء إلى ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض، فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه
يعني اغسليه حتى تتمكني من الصلاة. لكن ما دامت هي في حالة الجناء، في حالة الحيض، لا يلزمها غسله. نعم.
إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
يعني يكفيك غسله بالماء وإزالة عينه، وما بقي من آثاره لا يضره.
وفي إسناده ضعف، وله شاهد مرسل ذكره البخاري، البيهقي، والمراد بالأثر ما تعثر إزالته جمعا
ما تعثر
إزالته.
نعم.
جمعا بين هذا وبين حديث أم قيس وحكيه بضلع.
حديث أم قيس جاء فيه أنها تغسله بالماء، فإن بقي منه شيء تحكته بضلع، يعني بقطعة حجر أو بقطعة من عود أو نحو ذلك إلى أن تزيل أثره. نعم.
حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر.
نعم.
أخرجه أبو داود أيضا.
وهذا أيضا فيه تأكيد لإزالة عينه وأثره. نعم.
ولما لم يكن هذا الحديث على شرط المصنف، استنبط منه الحديث الذي على شرطه ما يدل على ذلك المعنى كعادته.
يعني فاستدل بالحديث الذي هو على شرطه ما يدل على ما جاء في هذا الحديث الذي ليس على شرطه. نعم.
باب 65. باب: إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره.
نعم.
حديث 231. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل المنقري.
نعم.
قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمرو ابن ميمون قال: سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة،
يعني المني.
قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء.
نعم. أثر الغسل فيه بقع الماء، أما عينه وأثر المني فليس موجودا في الثوب. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: تقدم في 229 الأطراف، 229 230 232 قوله المنقري بكسر الميم وإسكان النون وفتح القاف نسبة إلى بني منقر، بطن من تميم.
بطن من تميم. نعم.
بطن من تميم، وهو أبو سلمة التبوذكي.
نعم.
وعبد الواحد هو ابن زياد أيضا. قوله سمعت سليمان بن يسار في الثوب، أي يقول في مسألة الثوب.
نعم، في مسألة الثوب الذي يصيبه أو تصيبه الجنابة أو يصيبه المني. نعم.
وللكشميهني سألت سليمان بن يسار في الثوب،
أي عن الثوب.
أي قلت له ما تقول في الثوب أو في بمعنى عن.
نعم.
قوله أغسله أي أثر الجنابة أو المني. قوله وأثر الغسل فيه يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى أثر الماء أو إلى الثوب، ويكون قوله بقع الماء بدلا من
الأثر. نعم.
أيوة. بدلا من قوله أثر الغسل كما تقدم.
نعم.
أو المعنى أثر الجنابة المغسولة بالماء فيه من بقع الماء المذكور. قوله في الرواية الأخرى ثم أراه فيه بعد قوله كانت تغسل المنية، يرجح هذا الاحتمال الأخير لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو المني.
نعم.
حديث 232. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا،
يعني يرى بعد أن تغسل الثوب أثر البقع في ثوبه وهو خارج للصلاة. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا تقدم في 229 الأطراف 229 230 231. قال ابن حجر رحمه الله قوله زهير هو ابن معاوية الجعفي. قوله أنها كانت يحتمل أن يكون مذكورا بالمعنى من لفظها.
نعم.
أي قالت كنت أغسل،
لكن هنا روى عنها بصيغة الغيبة فقال أنها كانت تغسل. نعم. وهي في الروايات السابقة كانت تذكره بصيغة المتكلم وتقول كنت أغسل. نعم.
ليشاكل قولها ثم أراه.
نعم، ليتوافق مع قولها ثم أراه، يعني ترى أثر البقع الماء في ثوبه وهو خارج للصلاة.
أو حذف لفظ قالت قبل قولها ثم أراه.
نعم.
قوله بقعة أو بقعا يحتمل أن يكون من كلامها وينزل على حالتين
وينزل على حالتين.
وينزل على حالتين
أو يعني يكون الغسل في موضع واحد فيكون بقعة، أو في أكثر من موضع فيكون بقعا. نعم.
أو شكا من أحد رواته والله
أو أن أحد الرواة الذين رووا الحديث شك هل قالت واحدة بقعة أو قالت بقعا، فقال بقعة أو بقعا. نعم. أقرأ كده عنوان الباب عشان نوقف عنده.
باب 66. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها،
يعني ما حكم أبوالها. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.